بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقات، الشرب أو الشرب. ثم قال: باب في الشرب أو الشرب. والشرب لعله أرجح كما سيأتي. هكذا في هذه النسخة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله ذكر المساقات. والمساقات مأخوذة من السقي، وهي معاملة معروفة كالمزارعة، وتقدم شرحها: أن يتعاقد اثنان أو يتعامل اثنان، أحدهما بشجره، كأن يكون شجر نخيل أو شجر عنب مثلا، لا يستطيع سقيه والقيام على شؤونه، فيتفق مع هذا على أن هذا هو الذي يقوم بذلك، ويكون الثمر بينهما. إذن هذا بشجره، وهذا بعمله وسقيه، ويكون الثمر بينهما. هذه المساقة، وهي كالمزارعة. والفرق بينها وبين المزارعة أن المزارعة بالأرض، وأما المساقة بالشجر. أو كأن يكون صاحب الشجر مثلا لا يحسن السقي، كما لو أن شخصا مثلا ورث حائطا، ورث بستانا، وليس عنده خبرة في سقيه، فحينئذ يتفق مع شخص آخر يقوم بذلك، ويكون الثمر بينهما. هذه المساقة. التراجم التي سوف تأتي الآن ليست في هذه المسألة. أحكام المساقة كأحكام المزارعة، وقد تقدم ذكرها. معظم التراجم تتكلم عن إحياء الموات، وعن أحكام المياه، عن أحكام المياه. لذلك هنا ذكر المساقاة فيه نظر. في فتح الباري قال الحافظ ابن حجر: قوله بسم الله الرحمن الرحيم. في فتح الباري، طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله يشرح نسخة أبي ذر، يشرح نسخة أبي ذر، ونسخة أبي ذر هذه هي التي عليها شرح فتح الباري، ليست هي النسخة المطبوعة اليوم من صحيح الإمام البخاري. النسخة المطبوعة المتداولة، وهي النسخة السلطانية، ليست هي النسخة التي شرح الحافظ ابن حجر، في خلاف. لذلك لما طبع الفتح وطبع معه صحيح البخاري، حصل فيه شيء من الاختلاف بين الشرح وبين المتن، لأنهم طبعوا متنا يخالف المتن، يعني من صحيح البخاري يخالف المتن الذي شرحه الحافظ. نحن عندنا هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب المساقاة، الشرب. ثم قال: باب في الشرب. لكن في فتح الباري ماذا قال؟ قال: قوله، أي البخاري المصنف، قال قوله بسم الله الرحمن الرحيم في الشرب، وقول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون، إلى قوله: فلولا تشكرون. كذا لأبي ذر، كذا لأبي ذر، يعني ما فيه كلمة كتاب المساقة. يقول: كذا لأبي ذر. وزاد غيره في أوله: كتاب المساقة ولا وجه له. هكذا يقول الحافظ، وهو من أكثر الناس خبرة وإلماما ودراية بصحيح البخاري. يقول: لا وجه له، كلمة المساقاة. يقول: وزاد غيره في أوله: كتاب المساقاة ولا وجه له، فإن التراجم التي فيه غالبها تتعلق بإحياء الموات، ووقع في شرح ابن بطال كتاب المياه،
والحقيقة أن كتاب المياه هذا هو أقرب أقرب ما يكون عنوانا لهذه التراجم هو هذا كتاب المياه، لأن أكثر الأحكام متعلقة بالمياه. قال: وقع في شرح ابن بطال كتاب المياه وأثبت النسفي باب خاصة، وساق عن أبي ذر الآيتين، أي لم يذكر ترجمة أصلا لهذا الباب، قال باب، والله أعلم. إذن هذا هو الراجح، والله أعلم، أن المساق هنا كأنها ليست من البخاري، والله أعلم، لأن المساق لها أحكام وفيها أحاديث معروفة، والبخاري ما ذكر، إنما ذكر فيما تقدم. فهنا البخاري رحمه الله من خلال تراجمه يتكلم عن أحكام الشرب، عن أحكام المياه عموما، حتى ذكر أحاديث في أداب الشرب، وأراد أن يستنبط منها أحكام تتعلق بالمياه كما سيأتي. قال: وقول الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدر البخاري رحمه الله بهذه الآية الباب الأول، قال في الشرب ويضبط الشرب. قال الحافظ رحمه الله: الشرب بكسر المعجمة، والمراد به الحكم في قسمة الماء. قاله عياض، وقال: ضبطه الأصيلي، الأصيلي أحد رواة صحيح الإمام البخاري، وقال: ضبطه الأصيلي بالضم الشرب، يعني في الشين، الشين هذه يسمونها المعجمة، إما بالكسر الشرب وإما بالضم الشرب. وقال: ضبطه الأصيلي بالضم، والأول أولى، الذي هو الكسر. وقال ابن المنير: من ضبطه بالضم أراد المصدر. وقال غيره: المصدر مثلث، وكلمة مثلث معناه أنه يأتي بالضم ويأتي بالفتح ويأتي بالكسر، هذا معنى مثلث، زي كلمة خدعة، هذه مثلثة، خدعة، 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 كله صحيح، خدعة وخدعة وخدعة، هذا معنى مثلث. وهناك كلمات عربية، كلمات عربية مثلثة جمعها قطرب في قصيدة اسمها مثلث قطرب، مثلث أي الكلمات التي تأتي في اللغة العربية على أوجه ثلاث، إما الضم وإما الكسر وإما الفتح، هذا معنى. وقال غيره: المصدر مثلث، وقرئ: فشاربون شرب الهيم، هذه تقرأ مثلثا، فشاربون شرب الهيم، شرب الهيم، شرب الهيم، إذن المصدر مثلث. يقول: والشرب في الأصل بالكسر النصيب والحظ من الماء، الشرب المصدر، يعني في المشهور عمل الشرب، أما بالكسر الشرب فهو النصيب والحظ من الماء. تقول: كم شرب أرضكم، وفي المثل: آخرها شربا أقلها شربا، آخرها شربا يعني تناول للماء، أقلها شربا أي حظا ونصيبا. وقوله جل ذكره بعدما ذكر الآية الأولى، هذا إذن معنى الشرب هنا، قال باب في الشرب وذكر الآية الأولى: وجعلنا من الماء، وقوله جل ذكره: أفرأيتم الماء الذي تشربون. أأنتم أنزلتموه من المزن، المزن السحاب، وقيل هو السحاب الأبيض، أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا مرا كالبحر فلولا تشكرون. الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بالماء العذب، الماء العذب، والله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل هذا الماء الذي أنزله من المزن، لو شاء لجعله كالبحر لا يستفاد منه، فلولا تشكرون. يعني هذه آية تكفي الآدمي لو كان عنده عقل، هذا المشرك لو كان عنده عقل لعرف نعمة الله، نسأل الله العافية. لكن الكفار كما قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، نعوذ بالله. الكافر كالبهيمة، يأكل يشرب يتمتع ولا يفكر ما مصيره، من خالقه، ما يفكر في هذا كالبهيمة. البهيمة تفكيرها وهمها إلى على ماذا ينحصر؟ على الطعام، على الشعير أو على الحشيش. هل البهيمة هذه لما تأكل الشعير أو الحشيش أو تأكل هذا العلف، هل هي مثلا تفكر في مكة وفي المدينة وفي الحج وفي العمرة؟ هل هذا يخطر لها على بال؟ لا. كذلك الكفار همه متاعه، أكله شربه مصالحه، ثم مسألة الدين والإيمان والعقيدة والآخرة والجنة والنار والحساب والبعث، هذه لا تخطر على باله، ما يفكر فيها مثل البهيمة حينما لا يخطر على بالها لا الدين ولا الإيمان ولا القرآن. يعني شوف البلاغة في الآية الكريمة: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. إذن هم هكذا في الدنيا كالبهائم، وفي الآخرة إيش مصيرهم؟ قالوا: النار مثوى لهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ما يفكرون، يعني مهما ذكر الله عز وجل من الآيات والمعجزات والبراهين ما يؤمن، نعوذ بالله، لأنه بهيمة. ما الذي يريده الإمام البخاري رحمه الله من ذكر هذه الآيات في أول باب في أحكام المياه وأحكام السقي وأحكام الشرب؟ كأن الإمام البخاري رحمه الله يشير، والعلم عند الله تعالى، إلى حاجة الآدميين والبهائم والزروع إلى الماء، إلى أن الآدمي لا يستغني عن الماء، به حياته، حياة الآدمي قائمة على الماء، إذن هو يحتاجه. البهيمة كذلك حياتها على الماء، إذن هي تحتاج الماء. الزروع والثمار كذلك تحتاج إلى الماء، والآية دلت على ذلك، أن الماء ضرورة كما يقولون اليوم بلغة العصر، الماء ضرورة للحياة، لأن كل شيء يعتمد على الماء في حياته وفي بقائه، وإذا انقطع الماء عنه انقطعت حياته. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن نعمة الله عز وجل، الآية الأولى، يعني الفرق بين الآيتين، الآية الأولى عامة، قاعدة عامة، أن الماء عنصر أساسي في حياة البشر، ما في كلام. وهذا الماء الذي هو عنصر أساسي في حياة البشر هو الماء العذب، لأن الآدمي لا يشرب من ماء البحر، أليس كذلك؟ لا يشرب من ماء البحر. ماء البحر يعني كما يقولون يمثلون به الدنيا، يعني ماء البحر هذا يجعلونه مثالا على الدنيا، يقولون كلما شرب الإنسان منه ازداد عطشا، هذه الدنيا. أي والله هكذا قاسوا ومثلوا، قالوا الدنيا مثل ماء البحر، كلما شرب الإنسان منه ازداد عطشا، هذه الدنيا، نسأل الله العافية. طيب، إذا كان الآدمي حياته على الماء، حياة الآدمي لا تقوم على كل ماء، وإنما على الماء العذب، ولذلك ذكر البخاري الآية الثانية: فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا نحن الآدميين بالماء الذي تقوم عليه حياتنا وقوامنا به، وأنعم علينا أن جعل هذا الماء عذبا زلالا نشربه وننتفع به ونحيا به، ولو شاء الله عز وجل لجعله مرا مالحا كالبحر، ولا وفي هذه الحالة ما نستفيد منه ولا تقوم به حياتنا. إذن الآية الأولى قاعدة عامة، والثانية نعمة خاصة للآدميين وحتى البهائم كذلك، وحتى الزروع تحتاج إلى الماء العذب أيضا. البهيمة ما تشرب أيضا من الماء المر المالح، وكذلك الزروع أيضا، والله أعلم.
لما كانت ضرورة الكائن الحي عموما إلى الماء كان الماء وفيرا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر قاعدة في بعض كتبه، يقول إن الله عز وجل يجعل كل شيء يحتاجه الإنسان، يجعل وفرة هذا الشيء بقدر حاجة الإنسان. فإذا كانت حاجة الإنسان لهذا الشيء ماسة وضرورية ولحظية يحتاجه في كل لحظة، قال يكون هذا الشيء كثيرا وافرا في كل مكان. وضرب مثال يقول هل الهواء مثلا الذي يسميه الآن العلماء الأكسجين، لما كانت حاجة الإنسان للأكسجين حاجة ضرورية جدا ما يستغني عنها، أليس كذلك؟ كان هذا الأكسجين في كل بقعة في كل مكان، ويتنفسه الإنسان في كل مكان. ثم نأتي إلى الماء، الماء طبعا حاجة الإنسان إليه أقل من الأكسجين، أقل من الهواء، كان فكان أقل. حاجة الإنسان إلى الأكل أقل من حاجته إلى الماء، فكان الأكل أقل، وهكذا. فكلما كانت حاجة الإنسان إلى الشيء ملحة وضرورية كان هذا الشيء متوفرا. ثم انتقل من هذه الأشياء الخلقية القدرية إلى الأشياء الدينية الشرعية. يقول لما كانت حاجة الإنسان إلى الدين والعقيدة ماسة، الله سبحانه وتعالى نصب الأدلة الكثيرة والبراهين القطعية على وجوده سبحانه وتعالى وعلى حقيته بالألوهية والعبادة وأنه لا إله إلا الله، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الآيات في الآفاق وفي الأنفس متوافرة. ولكن من ينظر؟ لو أن الإنسان يعني تجرد عن كفره وتجرد عن تعصبه وعن عماه ونظر لرأى الأدلة والبراهين في كل مكان، كما قال ذلك الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. وفي كل شيء، في كل شيء آية على أنه لا إله إلا الله. لأن الإنسان يحتاج إلى الدين والعقيدة الصحيحة والإيمان أشد من حاجته إلى الهواء والماء. ولو قال قائل إن توفر الأدلة على وجود الله عز وجل وعلى عظمته وعزته وخلقه وعلى أحقيته سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة وأنه لا إله إلا الله، لو قال إنه أكثر من الأكسجين وأكثر من الهواء لكان حقا وصدقا. فيا سبحان الله. إذا نعود إلى ما ترجم له البخاري رحمه الله حيث ذكر الماء، وهذه افتتاحية لما سيأتي من الأحكام. ثم قال رحمه الله: قال الأجاج المر والمزن السحاب، على عادته رحمه الله الإمام البخاري إذا ذكر آية كريمة وفيها بعض الألفاظ الغريبة فإنه يفسرها على عادته، وينقل ذلك عن السلف، عن مفسر السلف كمجاهد وقتادة وغيرهم من مفسرين. ثم قال: باب في الشرب أو في الشرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. كلمة باب في الشرب أو في الشرب، هذه كلمة في الشرب ليست في نسخة أبي ذر، وإنما الذي عند أبي ذر هكذا: باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة رحمك الله مقسوما كان أو غير مقسوم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: أراد المصنف بالترجمة الرد على من قال إن الماء لا يملك، إن الماء لا يملك. وعلى كل حال هذه المسألة فيها تفصيل. أما المياه العامة كمياه الأنهار الجارية أو كالأنهار التي تكون على الطرق يحتاجها المسافرون وغير المسافرين، أو العيون الكبيرة أو الغدران، فهذه لا تملك، الناس فيها شركاء،
وكما جاء في الحديث الصحيح الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. فالمراد هنا بالناس شركاء في ثلاث الماء أي المياه العامة. لا يأتي شخص مثلا إلى نهر دجلة أو الفرات أو النيل أو النهر الكبير هذا ويملكها، أو إلى نهر عام ولو كان أصغر من ذلك، نهر عام في بلد يستفيد منه الناس يحتكر ويملكه، لا. أو إلى بئر في أرض عامة في طريق مثلا ما يملك. إذن هذه المياه العامة الناس فيها شركاء، مثل الكلى وهو العشب الناس شركاء فيه، الكل يرعى فيه. كذلك النار، النار هنا يعني إما أن يكون المراد بالنار أي أصلها، أصل النار، وهي الأحجار التي يتولد منها الشرر والنار، هذا إذن الناس شركاء فيه. ما يأتي شخص مثلا ويحتكر، أو الناس شركاء في ثلاث في النار، النار نفسها لو أراد شخص مثلا أن يقتبس منها أو أن يأخذ منها جذوة هل يمنع؟ لا، الناس شركاء في هذا. طيب، إذن هذا القسم الأول. قسم آخر يملك بالإجماع، وهو ما يحوزه الإنسان في إنائه وفي قربته أو في بيته، ما يحوزه الإنسان. أنا ذهبت إلى البئر، ذهبت إلى النار وحوزت شيئا من الماء في القربة، وربما وضعته في صهريج في السيارة، هذا يملك بالإجماع أيضا. ربما يكون في خلاف لكن ما يلتفت له، يعني حكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن هذا الماء يملك، كما لو كان معي مثلا صهريج، وهذا الصهريج بين قوسين يسمى الوايت في لغة العامة الآن، وذهبت مثلا إلى بئر أو إلى نهر أو إلى عين وأخذت من هذا الماء في هذا الصهريج، يملك بالإجماع، ما في بأس. إن شئت بعته، إن شئت تصدقت به، إن شئت وهبته، هذا يملك. لماذا؟ لأني حسته إلي. أما الماء الذي حصل فيه خلاف، وإن كان أيضا حتى هذا الخلاف ليس بقوي، الماء الذي يكون في بئر في أرض مملوكة، يكون في بئر في أرض مملوكة أو في أرض الموات، وحفرها صاحبها، حفر هذا البئر ليملك ليحوز هذا الموات مثلا، أو في عين هو أجراها مثلا إلى أرضه، هذه حصل فيها خلاف، ولكن الراجح أنه يملك كما سيأتي إن شاء الله. إذن الماء هل يملك أو لا يملك؟ نعم، الماء يملك في حالة بالاتفاق بالإجماع، وذلك بعد حيازته، وفي حالة يملك على الراجح إذا كان في ملكه، إذا كان في ملكه، إذا كان هذا البئر في أرضه في مزرعته في بستانه في بيته، أو كان في مرافقه. يعني كيف في مرافقه؟ هذه قبيلة نزلت في مكان، وهذا المكان فيه بئر، وهم أحيوا هذا البئر أو حفروا هذا البئر مثلا، والأرض ليست ملكا لهم، وإنما هم نزلوا في هذا المكان، فهذا المكان يكون من مرافقهم، كذلك يملك في هذه الحالة، لهم حق التملك على هذا الماء حتى يغادروا المكان، وما في بأس، هذا يكون يعني كما لو كان الماء في ملكهم. أما المياه العامة فقلنا إنها لا تملك. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة موصولا، وهذا مما ذكره عثمان للثائرين عليه لما أطل عليهم، وكانوا يتهمونه ويطعنون فيه، فذكرهم ببعض مآثيره ومناقبه، وهذا لا بأس، لأن الإنسان يدافع عن نفسه، فهم كانوا يطعنون فيه ويتهمونه في أمانته، في سابقته، في صحبته، أعوذ بالله، ظلمه. فخرج عثمان يذكرهم، وكانوا يتوعدونه بسفك دمه، بقتله، فخرج يذكرهم ببعض فضائله، ببعض مناقبه السابقة، يعني احفظوا له مكانته من مناقب عثمان التي ذكر بها هذه المدينة. لما جاءها الصحابة المهاجرون لم يكن فيها ماء عذب إلا قليلا، أكثر ماء المدينة لم يكن عذبا، كان فيه ملوحة، كان فيه ليس بجيد. والمدينة طبعا لما جاء المهاجرون كثر فيها السكان، كثر فيها الناس، فيحتاجون إلى مياه عذبة طيبة. كان هذا البئر بئر رومة يملكه رجل، والظاهر أنه كان من المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبيعه، كان يبيع الدلو بمد، يبيع الماء. هذا البئر هو بئره، هو الذي حفره أو في ملكه الله أعلم، لكنه كان يبيع الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوسع على المسلمين وأن يجعل هذا البئر للمسلمين موقوفا عليهم، يأخذون منه مجانا بدون مقابل. فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، بمعنى أنه لا يختص بهذا البئر بشيء زائد عما يأخذه المسلمون، وإنما يأخذ كما يأخذ الناس. إذا كان الشخص مثلا من المسلمين يأخذ دلوا واحدا في اليوم، هو كذلك يأخذ دلوا واحدا، ما يكون مزية أو خصيصة باعتبار أنه اشترى البئر. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يشتري البئر ثم يوقفه. وهذا دليل على أن الإنسان له أن يستفيد من الوقف، له أن يستفيد بنفسه، لنفسه من الوقف لا حرج، إذا كان هذا الوقف عاما لأشخاص أو لأناس موصوفين بوصف، هذا الوصف موجود فيه، كما لو قال مثلا: هذا الوقف للمساكين، ودارت به الأيام وأصبح من المساكين، له أن يأخذ. لو قال: هذا الوقف مثلا لطلاب العلم، وكان هو من طلاب العلم، له أيضا أن يأخذ. هذا دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب في شراء هذا البئر، اشتراه عثمان رضي الله عنه وأوقفه على المسلمين. هذا الحديث فيه دليل على أن الماء يملك، أليس كذلك؟ لأن هذا البئر كان مملوكا وكان الماء يباع، والنبي أقر ذلك بل رغب في شرائه، فهذا دليل على أن الماء يملك. هذا نص صحيح صريح، وفيه رد على من قال إن الماء لا يملك. أما قوله هنا رحمه الله مقسوما كان أو غير مقسوم، يعني يريد رحمه الله بكلمة مقصود فيما يظهر، يعني كان محازا أو غير محاز، يعني هذا الماء يتصدق به ويوهب ويوصى به، سواء كان هذا الماء قد حزته أنت وجعلته عندك في راويتك، في صهريجك، في خزانك، أو كان في البئر لم يقسم، لم ما حيز، جيد؟ هذا الذي يظهر، الله أعلم. والحديث هنا: من يشتري بئر رومة، هذا ما ليس مقسوما، هذا الماء في البئر ما قسم، الله أعلم. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياق عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري، وهو ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200 وله 80 سنة، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: حدثنا أبو غسان. أبو غسان هو محمد بن مطرف الليثي المدني نزيل عسقلان، أبو غسان المدني ثقة من الطبقة السابعة، توفي بعد 60 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثني أبو حازم وسلم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه تقدم قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم. هذا الغلام هو عبد الله بن عباس، هو عبد الله بن عباس على الصحيح، وفي الحاشية عندي قال هو الفضل بن عباس، لا ليس بصحيح، هذا ضعيف. الصحيح أن هذا الغلام هو عبد الله بن عباس. قال: والأشياخ عن يساره، أي كبار السن، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ لأن الحق هنا لمن؟ اليمين. فهذا الصغير الطفل كان عن يمينه، هو حق به. فقال: ما كنت لأؤثر بفضلي، يعني لأقدم بفضلي منك أحدا يا رسول الله. وهذا يدل على فقه ابن عباس، كان فقيها فاهما ذكيا فطنا من صغره، هو صغير لم يؤثر أحدا على فضلة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأعطاه إياه. الحديث هذا يعني هو في أداب الشرب، لكن الشاهد هنا، الشاهد للمسائل التي نبحثها في هذه الترجمة وفي هذا الباب، قال الشراح: وجه دخول هذا الحديث في الترجمة من جهة مشروعية قسمة الماء، وأنه يملك، إذ لو لم يملك لما جازت فيه القسمة. نقف عند هذا الحد، غدا إن شاء الله سوف نتابع أيضا في هذه الترجمة بقي حديث، والحمد لله رب العالمين.